شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا. نقف اليوم إن شاء الله مع آية الحج من سورة آل عمران، في قول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. تفسير المفردات: إن أول بيت وضع للناس، المراد به هنا أول بيت للعبادة، فالبيت الحرام أول المساجد على وجه الأرض. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع للناس فقال: المسجد الحرام ثم بيت المقدس. ومعنى وضع للناس جعل متعبدا، جعل متعبدا لهم، فكأنه قال إن أول متعبد للناس الكعبة. بكة اسم لمكة، فتسمى مكة وتسمى بك من الإبدال فقط، مثل قولهم طين لازب والله لازم. وقيل بك موضع البيت ومكة الحرم كله. قال ابن العربي: وإنما سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، فلم يقصدها جبار بسوء إلا قسم الله ظهره. مباركا من البركة، وهي الزيادة وكثرة الخير، وهي نوعان: حسية ومعنوية. البركة الحسية هي ما يجبى لمكة من خيرات الأرض وبركاتها من كل البلاد، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وأما المعنوية فهي توجه الناس إليها من مشارق الأرض ومغاربها، يأتون إليها من كل فج عميق لأداء المناسك من حج وعمرة، استجابة لدعوة الخليل: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هدى للعالمين، هدى مصدر بمعنى الهداية، أي أن هذا البيت العتيق هو مصدر الهداية والنور لجميع الخلق. وقيل المعنى أنه قبلة للعالمين يهتدون به إلى جهة صلاتهم. مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقف عليه حين ارتفع بناء الكعبة، وكان فيه أثر قدميه. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد من مقام إبراهيم هو موضع قيامه للصلاة والعبادة، وقال هذا مقامه، أي الموضع الذي اختاره للصلاة فيه. قال القرطبي: وفسر مجاهد مقام إبراهيم بالحرم كله، فذهب إلى أن من آياته الصفا والمروة والركن والمقام، فيكون المراد بالمقام المسجد الحرام. آمنا، من دخله كان آمنا، أي أمن على نفسه وماله. قال القاضي أبو يعلى: لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، وتقديره: ومن دخله فأمنوه. وقد فسر بعض العلماء الأمن بأن المراد منه الأمن من العذاب في الآخرة، وروي في ذلك آثار. ولا مانع من إرادة العموم الأمن في الدنيا والأمن من عذاب الله. سبيلا استطاعة، السبيل إلى الشيء إمكان الوصول إليه. وقد فسرت الاستطاعة بملك الزاد والراحلة كما جاء في الحديث: الزاد والراحلة. سبب نزول الآية ذكر القرطبي في تفسيره عن مجاهد أنه قال: تفاخر المسلمون واليهود، فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة، لأنه مهاجر الأنبياء وفي الأرض المقدسة. وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل، فأنزل الله تعالى هذه الآية. الحكم الأول: حكم الجاني في الحرم، هل يقتص منه أم لا؟ اتفق الفقهاء على أن من جنى في الحرم فإنه يقتص منه، سواء كانت الجناية في النفس أو فيما دونها. وعللوا بذلك بأن الجاني انتهك حرمة الحرم فلم يعد يعصمه الحرم من القصاص، لأنه هو الذي أحدث فيه. واستدلوا بقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. واختلفوا في من جنى في غير الحرم، أي خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، هل يقتص منه على مذهبين. المذهب الأول مذهب الأحناف والحنابلة، فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمه الله ورحمهم الله تعالى إلى أن من اقترف ذنبا واستوجب به حدا ثم لجأ إلى الحرم عصمه الحرم، لقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، فأوجب الله سبحانه وتعالى الأمن لمن دخله، والآية الكريمة على تقديره خبر يقصد به الأمر بمعنى من دخله فأمنوه، فهو مثل قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. وهذا الرأي أيضا منقول عن ابن عباس، ولكن ابن عباس أضاف أن الجاني خارج الحرم إذا لجأ إلى الحرم فإنه يضايق، بمعنى لا يجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج فيقتص منه. وقالوا إن الحرم له حرمة خاصة، فمن لجأ إليه احتمى كما قال تعالى ومن دخله كان آمنا، وكما قال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. المذهب الثاني مذهب المالكية والشافعية، وروا أن من جنى خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقتص منه، واستدلوا بأدلة منها ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل بعض المشركين في الحرم، وقال في بعضهم اقتلوه ولو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة. ومنها ما ورد إن الحرم لا يجير عاصيا ولا فارا بدم، وإجاب عن قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، قالوا هذا كان خاصا بالجاهلية، أما في الإسلام فلم يزيد الأمر إلا قوة، والإسلام دين قوة وحزم. والأرجح هو مذهب الفريق الثاني، أي الذين قالوا بالقصاص ممن جنى خارج الحرم فلجأ إليه، لأنه لو أخذ بالرأي الأولي لأصبح الحرم مأوى للجناة والمجرمين يلجؤون إليه خوفا من القصاص. الحكم الثاني، ما هو حكم حج الفقير والعبد؟ قالوا الفقير لا يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة، ولكنه إذا أدى الحج سقط عنه الفرض بالإجماع. وأما العبد فإنه إذا حج هل تسقط عنه الفريضة؟ قال أبو حنيفة يقع حجه نفلا ويجب عليه أن يحج متى عتق، لأنه يشبه الطفل دون البلوغ، فإنه إذا حج ثم بلغ سن الرشد يجب عليه حجة الفريضة، كذلك العبد عنده إذا حج ثم عتق يجب عليه حجة الفريضة. وقال الشافعي يجزيه الحج قياسا على الفقير، واستدل بأن الجمعة أيضا لا تجب على العبد فإذا صلاها سقط عنه الظهر، فكذلك الحج إذا أداه تسقط عنه حجة الفريضة. وهذا الرأي ضعيف، فقد نقل النووي وهو من أئمة الشافعية ما يخالف ذلك. الحكم الثالث، هل المحرم شرط بالنسبة للمرأة؟ شرط لوجوب الحج أم لا؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أن وجود المحرم شرط من شروط وجوب الحج، وهذا مذهب الحنفية، ودليلهم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر السفر فوق ثلاث إلا مع ذي رحم محرم أو زوج، وهذا عام يشمل كل السفر سواء كان للحج أو غيره. واستدلوا أيضا بما روي عن ابن عباس أنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، فقال رجل يا رسول الله إني قد اكتتبت في غزوة كذا وقد أرادت امرأتي أن تحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجج مع امرأتك. هذا الحديث يدل على أن المرأة إذا أرادت الحج فليس لها أن تحج إلا مع ذي زوج أو ذي رحم محرم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يترك الجهاد وهو فرض وأن يحج مع امرأته، ولولا أن وجود المحرم واجب لما أمره بترك الجهاد الواجب والحج مع امرأته. وذهب الشافعي والحنابلة إلى أن حج الفرض لا يجب فيه المحرم، شرط أن المرأة على نفسها بأن يكون معها عدة من المتنهر، وهذا وهم محجوزون بالأدلة بالأدلة السابقة. الحكم الرابع، ما هي شروط وجوب الحج؟ شروط وجوب الحج خمسة، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة ووجود المحرم بالنسبة للمرأة. وزاد بعضهم أمن الطريق، وهو من شروط الأداء لا من شروط الوجوب. أما الشروط الثلاثة الأولى اللي هي العقل والبلوغ الإسلام، فهي لا تختص بالحج، وإنما هي شرط لجميع التكاليف الإسلام كالصيام والصلاة مثلا. والاستطاعة، فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت الآية الكريمة من استطاع إليه سبيلا، كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ملك الزاد والراحلة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال: السبيل الزاد والراحلة. الحكم الخامس والأخير، هل يجب الحج أكثر من مرة؟ ظاهر الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، وهو رأي الجمهور، إذ ليس في الآية ما يجب التكرار. وقد أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الذي رواه أبو هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج وحجوا. فقال رجل: كل عام. كل عام يا رسول الله. فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.